بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نحمد الله ونشكره على مواصلة الحديث في شرح صحيح الإمام البخاري، وقد كان معنا في الدرس السابق ما يتعلق بحديث المشهور في قصة أبي سفيان مع هرقل العظيم الروم، وهي قصة طويلة قرأنا جزءا منها في الدرس السابق وعلقنا عليه تعليق يسير، ونكمل التعليق على ما بقي، لكن نقرأ القصة من أولها ونبدأ التعليق مما وقفنا عليه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم وابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أذنوا مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. قلت: لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس يتبعوه أم ضعفاءهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخاطب شاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخاف ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام.
أحسنت. يعني هذا المقطع من هذا الحديث وهذه المحاورة هي التي سبق التعليق عليها في الدرس الماضي، وعرفنا بعض ما في هذه المحاورة من عظيم الفوائد، ومن أهمها أن أبا سفيان رضي الله عنه كان في ذلك الوقت لم يسلم، لكن كان فاهما لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لخصها في ثلاث جمل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة، ويأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. وهذه من ركائز دعوة الإسلام في أمر العقيدة والتوحيد: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في أمر العبادة أساسها الصلاة، في أمر الأخلاق الصدق والعفاف والصلة. وفي الوقت نفسه أن هرقل بحكم ثقافته الإنجيلية كان أيضا فاهما لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم والمواصفات التي يتصف بها عليه الصلاة والسلام، فسأل عنها، وحين سأل عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في الإنجيل قد ظهر الآن بهذه المواصفات التي سأل عنها، فتمنى أو يعني يظهر من كلامه أنه يتمنى أنه موجود لكي يكون مؤمنا. لكن الرجل عظيم قومه، عظيم الروم، وفي الوقت نفسه لديه عظماء الروم، فالتخلص من هذه العباءة تخلص صعب وكبير. ولذلك كما سنعلم بعد قليل أنه لم يتحدد موقفه، فمن الشراح من قال إنه مات على نصرانيته، ومنهم من قال أنه أسلم وأخفى إسلامه ومات على ذلك. إلى هنا يعني وقفنا، ونكمل الآن ونعلق على ما بقي. نعم.
قال: وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل أسقفا على نصارى
الشام. صاحب إيليا إيش وهرقل؟ مش معناها؟ يعني أمير إيليا، يعني أمير إيليا المؤمر من هرقل. نعم. أسقفا
على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم.
أسقف ما معناها؟ عالم من علماء النصارى. نعم.
يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء.
الناظور بالطاء وليست بالضاء، لعلها لغتان. نعم.
وقال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم،
يعني ممن يتكهن في النجوم، فإذا نظر في النجوم قال سيحدث كذا وسيحدث كذا، بناء على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية. وكان الناس في الجاهلية ينظرون في أمر النجوم ويبنون عليها مستقبلهم، وذلك بحكم تعاملهم مع الجن، فالجن كانوا يسترقون السمع حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأحجب عنهم، فيأخذ معلومة واحدة ثم يضيف إليها 100 كذبة، فلما تحدث هذه المعلومة في الواقع يصدق بجميع الكذبات التي كذبها هذا الساحر أو الكاهن أو المنجم وهكذا. هذا ابن الناطور كان يقول وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فنظر في النجوم فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قد ظهر، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر من الإخبار من الجن، فعرف أن السماء حفظت وأن لا يمكن استراق السمع بعد ذلك، وعرف أن وهو عنده معلومات مسبقة بأن إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأن ستحفظ السماء عن الجن الذين كان يصعد بعضهم على بعض حتى يسترق السمع من السماء فيعرفون ماذا سيحدث في الأرض. لكن طبعا هذا أغلق عليهم، وإن كانوا يسترقون السمع لكنهم يحاربون بالشهب، هذا نظر في النجوم. نعم.
قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك.
ما معنى يعني ملك الختان قد ظهر؟ ما معنى هذا؟ يعني أن هو يعرف أن اليهود يختتنون وأن النصارى لا يختتنون، وملك الختان قد ظهر، يعني في قصة ظهرت، في أمر حدث وظهر، فلذلك الأمر ما هو؟ قالوا له: ليس يختتن إلا اليهود، يعني لا يعرفون أنه يختتن إلا اليهود. والاختتان هو قطع القلفة الذكر من الذكر، اللحمة الزائدة من الذكر تقطع، هذا هو الختان. فقال قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكات إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. قالوا: الأمر سهل، مسألة اليهود، اليهود قلة، ابعث من يقتل هؤلاء اليهود. نعم.
فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون.
نعم.
هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره
صاحب له برومية، موضع مكان. نعم.
وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه وافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم من دسكة له بحمص
في دسكرة له
ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع.
دسكرة يعني مكان جمع فيها عظماء الروم، يعني الآن عنده خبر، تأكد من ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما موقفه؟ يستسلم؟ يحارب؟ ماذا سيعمل؟ يؤمن؟ يأمر أصحابه بالإيمان؟ هذا ما كان يتمنى في ظاهر الأمر والعرض والسياق الآن. فجمعهم في دسكرة في مكان جميع وأمر بهم جميعا. نعم. ثم أمر بالأبواب فغلقت. نعم.
ثم طلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم.
إذن هرقل لما جمعهم الآن وأراد أن يدعوهم بطريقة يعني يرتاحون إليها وهي تثبيت الملك، هؤلاء طبعا يعني لم يكونوا على استعداد، ولم يكونوا أيضا ليتحملوا أنهم يكونوا تابعين لا متبوعين، فظهروا سيخرجون، ما تحملوا هذا الكلام، من هرقل. ذهبوا إلى الأبواب وجدوها مغلقة، وجدوها مغلقة. يظهر أن هرقل كان يعني هنا خشي من أن يحدث شيء لإفساد الملك، خشي أن يحدث شيء لإفساد الملك، لأن الناس الآن وهؤلاء العظمة مثل ما تقول وزراء ووجهاء إلى غير ذلك، فخشي أن يفسد هذا الملك، فقال ردوهم علي، لأنهم كما جاء التعبير هنا فحاصوا حيصة حمر الوحش. حمر الوحش يعني الحمار الوحش، هو الحمار الذي يعيش في الصحراء. فوجدوها قد غلقت، فلما هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان. نلاحظ الكلمة هنا أيس من الإيمان، لأن الموقف كان رد الفعل إيش؟ قوي، رد الفعل قوي. وهكذا يعني كثير من الذي يكون لهم من غير المسلمين يعني عظم معين، جاه أو مال أو أن يأتي بهذه الصورة إلى أن يؤمن بهذا الإيمان، في الغالب يكون هذا من الصعوبة. مثل كفار قريش لما جابههم النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن يعني كبراؤهم، وإنما آمن الطبقة الثانية أو الثالثة أو حتى الطبقة الضعيفة. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان من الذي يتبع فيكم، الأشراف ولا الضعفاء، فأجاب أنه الضعفاء. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى بأن يعتلي هؤلاء الضعفاء بالدين. والعلو ليس للنسب وليس للمال وليس للجاه وليس لأمور الدنيا، وإنما بالدين. ومن ثم تنقلب الآية بأن هؤلاء الضعفاء هم الذين يكونون عظماء لما يتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله. نعم.
قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقلت فقد رأيت فساد. نعم.
يعني بين لهم لماذا قال لهم، خشي من فساد الملك، وحينئذ لما ردوهم إليه قال لا لا لا، يعني اهدأوا المسألة، أنا أختبركم، لأن الآن في حدث كبير ظهر في جزيرة العرب، ولما لا نتخذ موقف حينئذ سيطغى علينا، وأنا أردت اختباركم. طبعا الذي يظهر أن هرقل هنا أراد أن يثبت الأمر بغض النظر عن قناعته، بغض النظر عن قناعته، لأن قناعته خلاف هذا، من خلال محاورته مع أبي سفيان، والآن محاورته مع الأساقفة وغيرهم، تبين أن قناعته خلاف ما نظر إليه هنا وما قاله هنا، وإنما أراد أن يبقي الأمر. وبالنسبة له يعني ما لا لا يعني اختلف الشراح واختلف أهل العلم، هل هو أسلم وبناء على قناعته بهذه المحاورة أو لم يسلم ورأى أن الاتجاه الغالب اللي أمامه قوي فخشي من وراء الإسلام، وأنه مات ولم يسلم، خلاف بين أهل العلم، والله أعلم بالحقيقة. نعم.
فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأنه هرقل.
نعم. فكان ذلك آخر شأنه هرقل، أنه في هذه القصة سجدوا له لما اطمأنوا على أن ليس المقصود أن يؤمنوا، وإنما المقصود هو الاختبار، فحينئذ سجدوا له ورضوا عنه فاطمأن لذلك. وعندهم السجود كان يعني مشروعا في شرع من قبلنا، لكن بالنسبة لنا السجود لا يكون إلا لله عز وجل، وهو موجود في بعض شرع من قبلنا، كما سجد من أخوة يوسف وأبوه وأمه له. فقال هنا فكان ذلك آخر شأن هرقل، كما ذكرت لم يتبين أنه أسلم أو لم يسلم. نعم.
قال رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
يعني هؤلاء كلهم يعني روى صالح بن كيسان ويونس ومعمر، رووا هذه القصة كما رواها شعيب قبل ذلك الذي ذكره في الإسناد الأول، كلهم رووها عن الإمام الزهري رحمه الله. هذه القصة العظيمة تبين فيها حق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة العظيمة الكبيرة الجليلة، وأن قريش ممثلة في أبي سفيان كانت تفهم يعني هذه الرسالة العظيمة بما ذكر من قواعد هذه الرسالة، وهي العقيدة والعبادة والأخلاق، وجاءت في هذه الكلمات الثلاث: أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والأمر بالصلاة، والأمر بالصدق، والعفاف والصلة. كذلك كان الروم ممثلين بهرقل العظيم، يفهمون أنه سيبعث نبي في هذه الأمة، ومواصفاته بهذا الشكل الذي سأل عنها، وأنه يرى أن هذه الرسالة كانت حقا، يجب أن يتبع هذه الرسالة، وبين مآل هذه الرسالة، لكن قومه لم يؤمنوا، وكما أشرت أنه هو لم يتبين هل هو آمن أم لم يؤمن. من ما جرى في هذه القصة أهمية المحاورة على مختلف المستويات، وأن الحوار قد يجدي، وهو أسلوب من الأساليب النافعة المجدية لإيصال قناعة من القناعات، ولإيصال معلومة من المعلومات. فتريد توصل معلومة من خلال المحاورة، تريد أن تصل إليك هذه المعلومة من خلال هذه المحاورة. والقرآن الكريم مليء بالمحاورات، مثل المحاورات التي ذكر فيها محاورة الله جل وعلا لإبليس، محاورة آدم وإبليس، محاورة أصحاب الكهف، محاورة الأنبياء مع أقوامهم، وهكذا من المحاورات الكثيرة التي ذكرت في القرآن الكريم. فالمحاورة أو الحوار أسلوب من الأساليب التي يتوصل بها إلى معلومة أو إلى إقناع بأمر معين. الأمر الثالث أو الرابع من المهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا نستلهم من هذا الخطاب خطاب الدعوة إلى الله عز وجل، بأن الداعية إلى الله يحاول ينتقي أحسن الألفاظ، يحاول ينتقي وضوح الفكرة التي يريد الوصول إليها، يتجنب الحشو الذي لا فائدة منه، يبين مراده، ومن خلال هذه الأسس الثلاثة يستطيع أن يصل بإذن الله جل وعلا إلى إقناع الذي أمامه، أو إقناع الذي يكتب إليه بأن يعطيه حقه من الثناء، يعطيه حقه مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، سواء كان كبير في وزارة، كبير في رئاسة، كبير في مال، كبير في بني قومه، يعطى حقه لكي يقبل هذه الرسالة. ثم إن هذه الرسالة رسالة سماحة ويسر ورحمة وخلق، ليست رسالة عنف ولا وصف بشع للكلمات لأجل أن تقنع الآخر بهذه الوسائل، بل هي رسالة أنت تتمثلها بخطابك وبكلامك، فاجعل كلامك كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فقولك هو الحسن، قولك في الدعوة إلى الله هو الحسن، فاستخدم الحسنى في الكلام والخطاب وغير ذلك. كذلك مما يستفاد من هذه القصة أهمية النصح. هرقل الآن أراد أن ينصح بني قومه، فلذلك الإنسان إذا وصلت إليه معلومة كبيرة مثل هذه المعلومة يتحدد بها منهجية حياة بأن ينصح بني قومه. ونحن ولله الحمد في مجتمع مسلم، والرسالة تصل إلى مجتمعات مسلمة، لنوضح ما لدينا من مرتكزات الدين التي كثير من المسلمين خالفها بقوله أو بسلوكه وعمله. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.